أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدبر بعض آيات من القرآن الكريم لنفهم معانيها ونعمل بما فيها بإذن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر القرآن وأمرنا بفهم القرآن، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتعلمون 10 آيات لا يجاوزونها حتى يقرؤونها قراءة صحيحة ويفهمونها ويعملون بما فيها. فنحن في هذه الليالي في سورة البقرة نتدبر بعض الآيات من كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تفسير القرآن الكريم. وكنا بالأمس نتدبر قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني أنتم تظنون أن الإسلام لعب بالتحلي والتمني؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو الذي أتى الذين خلوا من قبلهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يقول: متى نصر الله؟ للاستعجال وليس للشك. كل المؤمنين عندهم اعتقاد أن الله سينصرهم عاجلا أو آجلا، ولكنهم يقولون: متى نصر الله؟ للاستعجال، من شدة الخوف، من شدة الكروب، من شدة المصائب، كل هذه حصلت لهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، نحن مسلمين والله سبحانه وتعالى ربنا ونحن على الحق، ألا تستنصر لنا؟ ادعوا الله لنا وهو تحت الكعبة. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنكم تستعجلون، نصر الله قريب، كان في من كان قبلكم، كان الواحد منهم من المسلمين يحفر له حفرة ثم يؤتى بالمنشار ويقطع نصفين بالمنشار، ما يرده ذلك عن دينه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يمشطون بمناشير الحديد لحمه، ما بين لحمه وعظمه، ما يردهم عن دينهم، ولكنكم تستعجلون. نعم، كانوا مستعجلين، ولذلك أتى النصر ولله الحمد. فربنا يسلينا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: هذه الدنيا لا تعتبر شيء، أنا جعلتكم فيها أختبركم بالمصائب، بالغنى، بالفقر، بالأمراض، بالخوف، بالقتل، أختبركم هل تصبرون، هل تتمسكون بدينكم. ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب، وما جاء عسر إلا جاء بعده يسر، وهذا فضل من الله عز وجل. ولو لم تستفد من هذه الدنيا شيء، الفائدة هي في الجنة، الفائدة في الآخرة. ولو تكون في هذه الدنيا كل المصائب لا يهم، المهم أنك في طاعة الله، متمسك في طاعة الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يختبرنا في كل شيء، حتى أنه جعل بعضنا لبعض فتنة، الكفار فتنة للمسلمين، المسلمون بعضهم فتنة لبعض، بعضهم غني وبعضهم فقير. يقول الفقير: لماذا هذا غني؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه وأفقرك، اصبر إن الله مع الصابرين. ممكن يقول هذا: لماذا هذا قوي ونشيط وأنا ضعيف؟ اصبر، الله سبحانه وتعالى يختبرك، إن الله مع الصابرين، كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض اختبار، بعض حتى أولادك حتى زوجتك. ولذلك يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما الله حسبتم، يعني ظننتم. الآية التي بعدها: الصحابة رضوان الله عليهم حريصون على سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألوه ماذا ينفقون، ما هو الشيء الذي ينفقونه، ماذا قال الله عز وجل؟ أجابهم بكلمة قصيرة جدا: يسألونك ماذا ينفقون. ماذا قال الله عز وجل؟ ما أنفقتم من خير، فقط من خير، هذا هو كل خير تنفقه، مباح، حلال، خير، ليس شر، ليس فيه ضرر، وإنما خير، كلمة. ولذلك كلمة خير قد يكون مال، قد يكون معنوي، قد يكون حكمي، وحتى الكلمة الطيبة خير. المساعدة للمسلم خير، تعطيه كأس زمزم خير. قل: ما أنفقتم من خير، يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير. هذه نكرة، يقول العلماء: النكرة في سياق النفي تدل على العموم، أي خير شاء، أي خير شاء أعط. وزادهم ربنا سبحانه وتعالى: هم يسألون ماذا ينفقون، لكن الله بيّن من هم الذين ينفقون عليهم، من ينفقون ومن هو الأولى بالإنفاق. فالله سبحانه وتعالى قال: الأولى بالإنفاق بهذا الخير الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم طمأن المنفقين. ولو نصف تمرة، ليس التمرة كاملة، ولو نصف تمرة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تفعل من خير الله يعلمه، لا تخبر الناس، لا تقول أنا عملت كذا أو عملت كذا، لا، الله به عليم وسيحاسبك ويجازيك عليه. كلنا ولله الحمد دائما نقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، وزن النملة الصغيرة، ما توزن في موازين الدنيا، النملة الصغيرة ليس لها وزن، ولكن الله سبحانه وتعالى سيعطيك إذا عملت خيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا، متى يراه؟ متى يراه؟ يرى في هذه الدنيا ولا في الآخرة؟ ممكن يرى في هذه الدنيا، لكن أصل الرؤية والقراءة والنظر يوم القيامة. كل واحد يجد كتابه منشور أمامه، لا يستطيع، لا يحتاج أن يفتح الكتاب، الملائكة يكتبون، كما يقول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ، نكتب ما كنتم تعملون. فربنا سبحانه وتعالى يعطي كل واحد كتابه يوم القيامة، يأتيك طائر حتى يقع عندك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونحن ولله الحمد يخبرنا القرآن ونصدق به تصديقا جازما، ليس عندنا شك، كل واحد معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، مفرغين، مفرغين، عتيد، قعيد، كلهم حاضرين يكتبون ما تقول. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا تسأل أين هم، صدق، صدق أن الملائكة معك يكتبون ما تقول وما تفعل، يعلمون ما تقول وما تفعل. ولذلك نصدق بهذا ونكون حافظين لأقوالنا وأفعالنا، ما دام أننا سنحاسب، ما دام أننا سنحاسب، يحفظ الإنسان لسانه ويحفظ أعماله ويكثر من أعمال الخير، يكون دائما من أهل الخير ويبتعد عن الضرر وعن الشر، نسأل الله العافية. ثم آيتنا الليلة قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآية 216 من سورة البقرة. وكتاب التفسير كتاب التفسير للشيخ تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال، ما معنى كتب عليكم القتال؟ فرض، مثل يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، ولذلك هنا بمعنى الفرض، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام، وكما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتب عليكم القتال، ما هو القتال الذي كتب علينا؟ قتال أعداء الله الكفار، لا تقاتل إلا الكفار، المسلم لا تقاتله إلا إذا اعتدى عليك، دافع عن نفسك، أما الكفار فأنت قد تقاتلهم. ولذلك الجهاد قتال دفاع وقتال هجوم، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم قتال أعداء الله الكفار، لأن الكافر يا إخوان عدو الله، عدو الملائكة، عدو المسلمين، وهم جنود الشيطان، هؤلاء الكفار جنود الشيطان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا قتال أعداء الله الكفار، لكن الله سبحانه وتعالى قال: فرض عليكم القتال وهو كره لكم. كره لكم يعني مكروه لكم، مكروه لكم القتال، لأن القتال يا إخوان الإنسان يقدم نفسه، يقدم نفسه، ولذلك كان مكروه على الإنسان، لكن فرضه لا نكره، فرض القتال علينا لا نكرهه، لكن الإنسان قد يكره الإقدام على القتال وعلى القتل، ولذلك هذا القتال مفروض علينا، وما دام أن الله فرض علينا نحبه يكون محبوبا لنا ومكروه لنا من وجه آخر، باعتبار أن الله فرض علينا يكون محبوبا إلينا، كل شيء فرضه الله علينا نحبه. لماذا؟ لأن في حسنات وهو سبيلنا إلى الجنة. فرض علينا الصلاة نحب الصلاة ونقدم عليها، فرض علينا الصيام نقبل عليه ونحبه لأن فيه حسنات كثيرة. كذلك هذا القتال أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه مكروه لنا من وجه آخر، لكن باعتبار أن الله فرض علينا فهو محبوب إلينا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصرون أن يقاتلوا معه، وباعتبار أن النفس تنفر من القتل وتخاف من القتل، الطبيعة يكون مكروها للنفس، لكن أيهما تقدم؟ الذي في مرضات الله، الذي في سبيل الله، لأن الذين يقتلون في سبيل الله يعيشون حياة أحسن من هذه الحياة، حياة أحسن من هذه الحياة. ولذلك يا إخوان الموت، كم موتة الإنسان يموت؟ موتتين، فعندنا حياتين وموتتين. الموتتين ما هما؟ الإنسان ميت قبل أن يخلق في بطن أمه ميت، لكن بعد ما ينفخ فيه الروح يكون حي، ثم يكون بعد ذلك هذا الموت الذي كلنا نشرب كأسه، ثم بعد ذلك يموت الإنسان ويدخل القبر ويكون برزخ، ثم يبعث يوم القيامة وما فيه موت، إما يذهب إلى النار وإما يذهب إلى الجنة، ما فيه إلا دارين، جنة ونار. ولذلك الإنسان بطبيعته يخاف من القتل، يخاف من الموت، لكن إذا كان في طاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين يقتلون في سبيل الله شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ما في موت بعد ذلك، حياة طيبة. ولذلك يا إخوان ديننا دين الإسلام يخبرنا بكل شيء، يخبر أن الناس المؤمن في هذه الدنيا هو وأولاده وكل أسرته كلهم يجتمعون يوم القيامة، المؤمنين كلهم يجتمعون أهل الجنة ما يفترقون أبدا، يعني سعادة أبدية، متاع حسن دائما وأبدا. أما الكفار لا، يخسرون أنفسهم ويخسرون أموالهم ويخسرون أولادهم، لأنهم في النار بعضهم مشغول عن بعض، وأموالهم ما تنفعهم ولا تنفعهم قبائلهم ولا ملكهم ولا أي شيء. ولذلك المؤمن يحمد الله عز وجل ودائما يحمد الله على أن الله هداه للإيمان. فربنا يقول فرض عليكم القتال ولو كان كره لكم لكن فيه خير لكم إذا قتلتم في سبيل الله، لأنهم سألوا الصحابة رضوان الله عليهم، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام من هو الذي يقاتل في سبيل الله، من هو الذي يقاتل؟ قالوا يقاتل رجل حمية، يقاتل شجاعة لأجل قوميته لأجل بلده لأجل وطنه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنت ليش تقاتل؟ لأجل الإسلام، محافظة على الدين، دفاعا عن الدين. ولذلك قال وهو كره لكم، لكن بيّن يقول حتى ولو كرهتموه، لو كرهتم القتال فإن فيه خير. القتال لم كل عقيدة المؤمن، كل ما أمرك الله به فهو فيه خير. ولذلك قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعض من الناس يكره المرض وهو خير له، ربنا يعطي حسنات. بعض من الناس يكره المصائب التي تأتيه وهي خير له، يكون له حسنات. ما أصاب المؤمن من وصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا كان له به إيش؟ أجر. وإذا صبر واحتسب كان له أجرين أيضا، وهذا خير كثير، هذا خير كثير يا إخوان. مكفرات كل المصائب التي تأتي الإنسان مكفرات له ولله الحمد. فربنا يقول أنتم ما تعلمون الخير هل هو في القتال أو في غير القتال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كلمة عسى يا إخوان في اللغة العربية، في اللغة العربية تأتي لأربعة معاني. عسى تأتي في اللغة العربية لأربعة معاني، الذين درسوا كتاب الأجرومية يعرفون هذه المعاني. تأتي عسى للترجي للرجاء، كل تمرة عسى أن تكون قوي، لأن التمر سبحان الله، سمعت طبيب الليلة يقول التمر واللبن وخاصة لبن الزبادي هذا فيه فوائد عظيمة، لو يبقى الإنسان حياته كلها على هذا اللبن والتمر يعيش عيشة طيبة قوية. فعسى تكون لأربعة معاني: للترجي، للإشفاق، للتوقع، للتعليل. لكن هنا تكون لماذا؟ تكون للتوقع أو تكون للترجي؟ فإن الله عز وجل لا يترجى، الله لا يترجى. عسى منا المخلوقين ما ندري، لكن ربنا سبحانه وتعالى كلمة عسى للتحقيق، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا صمت تكون من المتقين، إذا صمت الصيام الصحيح تكون من المتقين. فعسى من الله للتحقيق. ولذلك كل شيء عند الله هين، لكن التوجيه بمعنى أنه يريد من المخاطب أن يرجو هذا، أي افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خيرا. وهذا الذي ذكره الله هنا واقع حتى في الأمور غير التعبدية. أحيانا يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل. ربما يسافر لمكان ويتحصل يقول ليتني لم أفعل أو ليت هذا لم يحصل، لكن ربما تكون العاقبة في هذا السفر حميدة، فحينئذ يكون كره الشيء يكون خيرا للإنسان ولو كرهه، لأنه لا يعلم الغيب، الإنسان لا يعلم الغيب. القتال حقيقة أنه مكروه، ولكن عاقبته خير، عاقبته خير، لأن المقاتل في سبيل الله حاله كما قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول، ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثناء وحمد وفخر للمقاتلين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني لا بد المقاتل المؤمن لا بد أن يكون له حسنة من حسنتين، إما النصر والظفر وإما الشهادة، إما تنتصر على أعدائك وما تكون شهيد. ولذلك يقول الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني هي حسنة، الشهادة حسنة وكلها كلنا نريدها، وأيضا الظفر والنصر أيضا حسن. ولذلك يقول الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، وذلك أيضا كثيرا ما يقع، يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ويتعب فيه ويطالب به يظن أنه خير وتكون عاقبته سيئة. والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه، هذه تسلية، هذه الآية الكريمة كل مسلم يسلي نفسه بما يفوته مما يحبه، عسى أنه خير، أي شيء فاتك تقول عسى أنه خير، حتى ولو أردت أن تتزوج امرأة ولم توافق هذه المرأة ولم يوافق أهلها قل عسى خير، أي شيء لم تحصل عليه قل عسى أنه خير. ولذلك يسلي الإنسان نفسه ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. أنت عبد، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن جاءني خير فهو من الله، إن جاءني غير ذلك فأنا أصبر وأتحمل. ولذلك يقول الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال الله عز وجل اعمل بأوامر الله، كن مطيعا لله عز وجل، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تعليل، مثل التعليل، العلة لأن الله قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كأن الله يقول إنكم لا تعلمون الخير ولا تعلمون الشر فيما قدر لكم ولكن الله يعلم ذلك. هذه آية يسيرة، ولكن ينبغي يا إخواني إذا قرأنا القرآن نحاول أن نتدبر نستفيد من هذا القرآن، كله أخبار صدق، كله قصص صحيحة صادقة، أوامر نواهي كلها في نفعنا. ثم أيضا إذا عرف معانيها يفكر ما هي الفوائد التي يمكن أن أستفيدها من هذه الآية الكريمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من فوائد هذه الآية أن الله فرض على المؤمنين الجهاد، لقوله تعالى كتب عليكم القتال. ولكن تعلمون يا إخوان أنه في أول الأمر ربنا لم يفرض الجهاد على المسلمين لأنهم ضعاف، لأن عددهم قليل، لكن لما ذهبوا إلى المدينة قال الله عز وجل أذن للذين آمنوا، أذن لهم في القتال. أما قبل ذلك كانوا ضعاف، كانوا قليلين، لا يستطيعون أن يقاتلوا، ولذلك قال الله عز وجل كتب عليكم القتال، فرض عليكم القتال. لكن فرض القتال هذا يا إخوان لا بد له من شروط، لا بد له من شروط، من أهم الشروط القدرة على قتال العدو بحيث يكون لدى المجاهدين قدرة بشرية ومالية وعتادية. لا بد أن يكون عندك أنت عددكم 20,000 لكن ما في عندكم عتاد، العدو عنده طائرات، عنده دبابات، عنده صواريخ، لا تستطيعون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين والمسلمون للأسف تأخروا عن هذه الأوامر وضعفوا. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن النصر يا إخوان له أسباب، النصر له أسباب. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة. ما هو الذي أعددنا، ما هو الذي أعددناه لهؤلاء الأعداء؟ فإذا كان عندك قوة تقابل هذه القوة قاتل، إذا لم يكن عندك قوة انتظر، انتظر حتى يأتي الله بالفرج. والله سبحانه وتعالى قال ألا إن النصر قريب. لكن لا تقتل نفسك، لا تقتل أنصارك، لا تقتل الذين معك، تذهبون ويأتيكم دبابة واحدة تقتل هؤلاء العشرين، يعذبون هؤلاء العشرين. ولكن لو وسعت دائرة الدعوة إلى الله عز وجل كل المجتمع سيكون مسلما وتكون الدولة له. أما إن الإنسان يقتل نفسه فهذا لا يجوز. ولذلك من هذه الشروط أن يكون عند المسلمين قوة دفاعية، قوة مالية، قوة عتادية. وأيضا لا بد أن يكون هذا الجهاد تحت راية إمام يجاهدون بأمره، هذا الإمام يعرف أن يخطط، كيف يخطط، كيف يحافظ على أرواح هؤلاء المجاهدين، كيف يأتي لهم بالقوة التي تساعدهم. فإذا قاموا، لأن الواجب إخوة حتى في العبادات الواجب يسقط بالعجز، فكذلك إذا فرض الله علينا القتال يجب أن نقاتل، ولكن بشروط. ما هي الشروط؟ إذا توفر عندنا العدد. ولذلك سمعتم في الآيات المباركة في سورة التوبة إذا كان عددنا 100 نقاتل 200، لكن إذا كان أكثر لا، وإذا كان عندهم صواريخ ودبابات وطائرات كيف نقاتلهم؟ نحن نقتل أنفسنا بهذا. وأيضا لا بد أن يكون القتال تحت راية إمام يجاهدون بأمره ويدافعون بأمره ويكفون بأمره. وأيضا من الفوائد لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب له، إذا كره ما كتب له، لا كراهة من حيث أمر الشارع ولكن كراهته من حيث الطبيعة. أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا وانشراح الصدر به. وأيضا من الفوائد أن البشر لا يعلمون الغيب، لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له. إذا حكم الله عليك بحكم وأمرك به نفذ، لأنك لا تعلم هل هذا فيه الخير أو لا. وأيضا من الفوائد عموم علم الله عز وجل، لقوله تعالى والله يعلم حذف المفعول، يعني إذا حذف المفعول هذا يفيد العموم. والله يعلم، يعلم إيش؟ كل شيء، يعلم الخير ويعلم الغير، كل شيء الله يعلمه. وكما قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كل هذه محذوفة المفاعيل، يعني المفروض أن يكون آواك أو آوى بك، وأغناك أغنى بك، هداك هدى بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا للجميع، كل إنسان ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى أخرجه من بطن أمه، هل يملك شيء؟ لا يملك شيء. من هو الذي أعطاه القوة، أعطاه السمع، أعطاه البصر؟ الله سبحانه وتعالى. من هو الذي أعطاه الغنى؟ من هو الذي أعطاه الصحة والقوة؟ من هو الذي هداه للإيمان؟ كل هذا بيد الله عز وجل. وأيضا من فوائد الآية ضعف الإنسان، وأن الأصل في الإنسان عدم العلم، ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم. كما أول سورة نزلت في القرآن الكريم: اقرأ. ولذلك ديننا دين الإسلام هو دين العلم. فضعف الإنسان، وأن ضعف الإنسان لأنه علمه قاصر، كما قال عز وجل: وأنتم لا تعلمون. وكما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكما قال ربنا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. الحمد لله على دين الإسلام، يعني يسلينا ويبين لنا الطريق الصحيح في هذه الدنيا، وكيف النجاة في هذه الدنيا من هذه المخاطر، وما هو العمل الذي يعمله المسلم. هؤلاء الكفار مساكين مثل حيوانات لا يعلمون، ولو كان أغنى الناس عنده التجارات العالمية وعنده الأموال، لو خسر في تجارة واحدة ربما يقتل نفسه. لا ليس عنده أمل، ليس عنده انتظار الفرج، انتظار النصر، ليس عندهم هذا. ولكن المؤمن ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى يبين له الطريق الصحيح الذي يعمله في هذه الدنيا. فهنيئا للمسلمين بهذا الدين المبارك. آيتنا الثانية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني القتال في الشهر الحرام هل يجوز أو لا يجوز؟ الشهر الحرام الأشهر الحرم، سمعت قبل قليل في سورة التوبة الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. ما هي 4 الحرم؟ ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، ربيع، رمضان، رجب. هذه الأشهر الحرم. ولذلك كانوا قريش وكانوا العرب يتلاعبون بهذه الأشهر، يعرفون أنها حرم ولا يجوز القتال فيها، ولكن يحكم رئيس القبيلة: نؤجل شهر رجب إلى شهر رمضان، نمنع القتال في رمضان، رجب نقاتل فيه، الشهر القعدة أيضا ممكن نؤجل فيه. ولذلك ينسئون يؤخرون الأشهر الحرم ويعملون ما يريدون فيها، وهذه ثابتة في كتاب الله لا يمكن أن تتغير. فهنا الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، الأسئلة كثيرة لكن بالنسبة للقرآن الكريم قليلة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في حدود 12 سؤال أو 13 سؤال، يعني أسئلة قليلة. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الشهر الحرام. فالصحابة هنا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الله يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام: قل قتال فيه كبير، يعني لا تقاتل فيه، قتال فيه كبير، إثمه كبير. وفي قراءة أيضا: قتال فيه كثير، يعني الإثم فيه كثير، إما كبير بالنسبة للنوع أو بالكثرة، لكن الله عز وجل قال قتال فيه كبير، إثمه كثير، لكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني هذا له سبب نزول، ولذلك بعض الآيات يا إخوان لها سبب نزول ما يفهم الإنسان معناها إلا إذا فهم سبب نزولها. بعض من الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا سرية فوجدوا أناسا في أول ليلة من الأشهر الحرم من قريش قتلوهم، ربما أنهم ظنوا أن هذه الليلة هي إلى الآن ما دخل الشهر أو أن الشهر قد انتهى، ثم بدأوا يصيحون ويطنطنون على المسلمين يقولون المسلمون لا يحترمون الأشهر الحرم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله والكفر عن سبيل الله. الصد عن المسجد الحرام لما جاء المسلمون يريدون العمرة في الحديبية، صلح الحديبية وكلنا نعرفه، صدوهم قريش منعوهم مع أنهم يفتحون الباب لكل المشركين لكل الكفار، لكن لما جاء المؤمنون منعوهم صدوهم عن سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. من هم أهل الوطن، المسلمون ولا الكفار؟ المسلمون، المسلمون هم الأهل، هم أهل الوطن، وأخرجوهم لما هاجروا المسلمون أخرجوهم من ديارهم لأنهم بدأوا يعذبونهم فخرجوا المسلمون، ولذلك هذه الأرض لله عز وجل والملك فيها لعبيد الله المؤمنين، أما الكفار فليس لهم وطن، حتى أن العيش الذي ينزله الله والرزق الذي ينزله الله هو للمؤمنين وليس للكافرين، ولكن الكافرين يأخذون منه تبعا للمؤمنين، تبعا للمؤمن، مثل أكرمكم الله لو كان عندك كلب فهو يأكل تبعا لأكلك تبعا لك. فهؤلاء الكفار الوطن والرزق كله للمؤمنين، ولذلك يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، للذين آمنوا، ما قال للكفار، لكنه قال هذا يبين بآخر الآية أن الكفار تبع خالصة يوم القيامة، يعني الرزق والزينة في هذه الدنيا للمؤمنين والكافرون يأخذون منها تبع المؤمنين، لكن هذا النعيم المقيم خالص للمؤمنين يوم القيامة، أما الكفار لهم العذاب الأليم، نسأل الله العافية. وما الفائدة، ما الفائدة بنعيم عظيم يتلوه عذاب، نسأل الله العافية، ليس فيه فائدة، لكن لو كان هناك عذاب في الدنيا وبؤس وفقر وجاء بعده نعيم هذا ينسى، ولذلك الإنسان إذا جاءه نعيم بعد الفقر أو عافية بعد المرض ينسى، وهذا هو الأصل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والفتنة أكبر من القتل، ثم قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم إلى يوم القيامة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية فيها أجوبة كثيرة وفيها أحكام كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيننا عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول عليهم خيارهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.